إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عزيز عليه أن تضل أمته في الفتن، وقد أرشدها وبين لها المخرج والطريق بأمر الله له بذلك. وقد حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الفتن واقعة، وأنها تكثر في آخر الزمان، وأنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وجاء في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأً أو معاذًا فليعوذ به. وجاء كذلك في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمها لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمها لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول من هذه أي مهلكتي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وحذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبير بالفتن، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الفتن التي تموج كموج البحر، فحدث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود البادة كالبوز المجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد جاء في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف على قطب من آطام المدينة، من مرتفع من رابية، ينظر إلى بيوت أهل المدينة فقال لأصحابه الذين معه: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الفتن منها كبار ومنها صغار ومنها كرياح الصيف. فعلى المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يسلك الطريق النبوي والمنهاج السوي لينجو من هذه الفتن، وهي فتن عظيمة كبيرة يزل فيها كثير من الناس، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الفتن لها دعاة نجم ناجمهم وظهر شرهم من قديم الزمان. كان للفتنة دعاة، فتن الشهوات لها دعاة، وفتن الشبهات لها دعاة، وهم في هذا الزمان أكثر، وقد انتشروا واستطاعوا الوصول إلى ما لم يصل له أسلافهم. استطاعوا الوصول عن طريق هذه القنوات، وعن طريق هذه المواقع، وعن طريق التواصل الاجتماعي. بثوا سمومهم ونشروا أفكارهم الضارة، حتى ظل كثير من الناس لا سيما الشباب، وخاصة في زماننا الفتن أيها الإخوة كثيرة وعظيمة، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيح في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما سأله حذيفة: أبعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، دعاة أو قوم تعرف منهم وتنكر، يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنتي، يعني دعاة خلطوا بدعة مع عمل، أو خلطوا سنة ببدعة وأظهروا للناس البدعة على أنها صحيحة وأنها السنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حينما سحبه: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قالوا يا رسول صفهم لنا. قال: نعم، قوم يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا. يعني ليس المقصور على اليهود والنصارى وعلى غيرهم من أعداء الإسلام، قد يكون منتسبا للإسلام مظهرا للاستقامة وهو داعية سوء، مريد للفتنة، مفرق للجماعة، ناشر للضلال. فعلى المسلم أن يعرف السنة وأن يلتزم الطريق النبوي، وألا يكون مستخفا لكل من دعا بدعوة استجاب دعوته وتقبل فكرة. فعليه يتبصر وعليه يتأنى وليحذر، فإن الأفكار قديما كانت تروج بدعاتها وبالكتب التي يؤلفونها. وفي هذا الزمان تنوعت طرق الغواية، وتنوع بل تفنن أصحاب البدع والضلالات وأصحاب الكفر والشرك في إضلال الناس وإغوائهم وحرفهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عن الإسلام كله. وهذا أمر واقع ومشاهد، حتى يرى الفتنة تقع في بيته، في أسرته، في مجتمعه، بسبب هذه التواصل الاجتماعي. يظل الشاب ليس عنده حصانة، لم ينبه والده ولم يحذره ولم يبين له السنة ولم يغرس فيه التعلق بالله والتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بشرع الله، حتى ظل هذا الشاب إما مع فتن الشهوات وما أكثر الشباب الذين غووا، أو فتن الشبهات وما أكثر الشباب الذين انحرفوا، حتى خرجوا على أمتهم تكفيرا وتفجيرا وتدميرا وإضلالا لغيرهم من الشباب. الأفكار أيها الإخوة ودعاتها ما زالوا يتفننون في رواية الناس. وجد في قديم الزمان التشكيك في الله سبحانه وتعالى وفي وجوده، موجة الإلحاد يتنشر عند جملة من شباب المسلمين في بلدان المسلمين بسبب هذه التواصلات الاجتماعية وسبب غيرها. هذه تخرج من الدين فكر منحرف يضاد الدين، يشكك المسلم في ربه، أفي الله شك، يشكك المسلم في علم ربه، يشكك المسلم في رسوله. مصيبة كبيرة جريمة إذا لم يكن عند المسلم حصانة واستمساك بالله سبحانه وتعالى بدعائه وسؤاله والرجوع إليه والاستعانة به والبعد عن مواطن الفتن، قد ينحل القلب بين أصبعين وأصابع الله يقلبه كيف يشاء. وجد هذا الذين يدعون إلى الإلحاد، الذين يريدون أن ينحرف المسلمون فيتركوا دينهم، يتركوا توحيدهم، يتركوا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجد دعاة الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمشكلة يوجد من المسلمين من المغتر بما عليه اليهود والنصارى، بما يغتر بدنياهم. الدنيا ليست مقام حساب وليست مقام جزاء، يغتر بماذا؟ هذول الأعداء أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنهم أعداء لنا، ومن المسلمين من يتشبه بهم، من يذهب إليهم في أعيادهم، يشاركهم في أعيادهم. هذا محرر بإجماع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم التشريف في مسألة أعياد الكفار. لما جاء إلى المدينة وجد الأنصار يلهون في يومين، قال ما هذا من يومين؟ ثم أخبر قال قد أبدلنا الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فنهاهم أن يحتفلوا إلا بهذين اليومين. ولما نذر رجل أن ينحر ابنا ببوانة سأله رسول الله مباشرة أفيها عيد من أعياد الكفار؟ مسألة ليست مسألة مجاملات، فيها عيد من أعياد الكفار؟ لو قال نعم لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء العيد قال هذا عيدنا أهل الإسلام. والإجماع حكى ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. لا يجوز المسلم أن يضعف دينه وتدينه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، يتشبه الكفار في لباسه، اللباس الخاص بالكفار لا يجوز تشبهه. المسلم له عزة، له هوية، له اعتزاز بدينه باتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يندفع ويضعف ويهوى، يكون قويا عزيزا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. المؤمن علي وقوي بالله سبحانه وتعالى، عزيز باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يكون عنده مسلم عزة وعنده قوة في تمسكه بدينه.
ياخذ الكتاب بقوه، واذا ضعف وفعل المعصيه يتوب ويرجع الى ربه الله الكريم، لكن لا يتلايم يتشبه بهم في اعيادهم او في عباداتهم، يكون اسمه عزه. هذا لا يعني ظلم الكفار، العدل مطلوب مع كل احد، لكل احد في كل حال. العدل مطلوب وحسن التعامل، قول الناس حسنا، ولكن لا نخط هذا مع احكام شريعتنا التي حرمها الله او جاء الرسول بتحريمها. التعامل الحسن والخلق الحسن شيء، ومساله ان يتشبه المسلم او ان يضعف او يفعل المنكر والمعصيه شيء اخر. كذلك وجد دعاه بدعه، بدع مكفره تخرج المسلم من دينه، بدعة الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله وينكرون علم الله. نسأل الله العافية. يوجد ويوجد من يقدم العقل على الشريعة، هذا مصيبة وجريمة. العقل لا يقدم على الشرع، والشرع أتى بما يوافق العقل. فينتبه المسلم. وجد الآن عقلانيين الذين يدعون محاكمة حتى المسلمات الشرعية لعقولهم. إلى أي عقل تحاكم؟ إلى أي عقل؟ إلى عقلي ولا إلى عقلك ولا إلى عقل فلان؟ إلى أي عقل؟ ضلال العقل لا حد له. المسلم عليه ان يستسلم لله في احكامه. انت عبد لله مسلم، تستسلم لله في احكامه، تستسلم لله في شريعته، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه. وجد عندنا من يطالب بالحريه المطلقه، الحريه في الدين والحريه في التعبد، اعبد ما شئت واتخذ دينا ما شئت، والحرية مقدمة على الإسلام والحرية مقدمة على الشرع. هذا كفر، نسأل الله. كل واحد يتخذ دينا ما شاء ويفعل ما شاء بشرط ألا تعتدي على خصوصيات الناس. هذا موجود، والمشكلة أن البعض الذي يتكلم بهذا الكلام منسوب إلى دعاة الإسلام. الحرية مقدمة على الشريعة، الحرية مقدمة، ويوجد دعوات أخرى فصل الدين عن الدنيا. التعبد يكون في المسجد، الشريعة تكون في المسجد فقط، ويحلو لك أن تفعل ما شئت وترتكب ما شئت من منكرات، من جرائم، من كبائر، من ذنوب، من معاصي، هذا لا دخل لك. لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، عبادتك في المسجد فقط. يدعون إلى العلمانية، إلى الليبرالية، هذه دعاة في العالم الإسلامي، يريدون أن يجهلوا الناس في دينهم، ويقصروا الدين على التعبد المسجد، يجعلون مثل النصارى العبادة في الكنيسة فقط. هذه موجة تجتث الإسلام والمسلمين، فلا بد من التنبيه عليها والحذر منها، وأن لا يغتر المسلم بدعاتها، بل يحذر غاية الحذر ويسأل ربه الإعانة والسداد والتوفيق. إن هذا الأمر خطير، ولا بد من التنبيه عليه والتحذير منه، لأن قد تنطلع العوام المسلمين العبادة في المسجد فقط. فلا تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر، ويدعو إلى هذه الأفكار المنحرفة، إما إلحاد، إما علم، وإلا غير ذلك من أو غير ذلك من الدعوات الضالة. فهذه بعض الأمور التي تخرج من الدين من الأفكار، وفي أفكار تخرج من السنة إلى البدعة، تخرج الرجل من كونه من أهل السنة إلى أهل البدع، إلى أهل الضلال. وهؤلاء دعاة الكثر في هذا الزمان. تلبسوا لباس العلم ولباس الدعوة، وهم يدعون الناس إلى بدع وإلى ضلال وإلى انحراف عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه بدع قديمة وحديثة، ودعاتها من قديم والحديث. الخوارج هم الفرقة التي جاء النص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها. فرقة الخوارج، يقول الإمام أحد أكثر من 10 أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوارج، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن قتالهم أولى من قتال اليهود والنصارى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي في الحديث نقله علي رضي الله عنه: لو تعلمون ما في قتالهم من أجر اتكلتم عليه وتركتم العمل. في قتالهم أجر كبير عظيم. تظنون ما يوجد خوارج في هذا الزمان؟ يوجد خوارج في هذا الزمان، يوجد دعاة الخوارج في هذا الزمان، الذين يخرجون على جماعة المسلمين وعلى أئمة المسلمين، يكفرون أئمة المسلمين ويفارقون جماعتهم ويرفعون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان قتل المعاهد الكافر، إذا كان قتله بغير حق محرم النار على قاتله، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فكيف بقتل المسلمين والخروج عن جماعتهم؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلة. وفي حديث: لقي الله ولا حجة له، مهما سول لنفسه بأن له حجة في مفارقة الجماعة لا حجة له، ولقي الله وهو عليه غضبان. الأمر خطير. يوجد الآن من يحث الناس أن يثوروا على حكامهم وأن يخرجوا على جماعة المسلمين وأن يرفعوا السيف على أمتهم وأن يفجروا في بلادهم وأن يقتلوا مجتمعهم، حتى وجد وللأسف ما لم يوجد عند الخوارج الأوائل من يتقرب بقتل والدته ووالده. نافع بن الأزرق الخارجي لم يقتل والده، لما مات مصلي عليه هؤلاء الأوائل يقتلون أباءهم. يوجد في خوارج هذا الزمان من يتقرب بقتل والده ووالدته نسأل الله العافية. هذه الجماعات مع داعش وامثالها التي تدعي التمسك بالإسلام والتمسك به، هذا خارج عن جماعة المسلمين، وتكفر المجتمعات وتكفر المسلمين نسأل الله العافية. فالمسلم يكون بصيرا لازما للأصول، عارفا لها، ليعرف أهل الضلال ويعرف أهل البدعة، لا ينجرف معهم، يخرجونك هؤلاء من السنة. اسمع إلى هذا الأمر الذي رواه مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير. يزيد الفقير يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني تدخل في شغاف قلبه وتمكن من رأي من رأي الخوارج. قال: فاجتمعنا جماعة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يقول يزيد: فمررنا على المدينة، مروا المدينة قبل أن يذهبوا إلى مكة للحج. قال: فدخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل مستندا إلى سارية من سوار المسجد يحدث الناس، فإذا هو يحدثهم بأحاديث القوم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، يدخلون النار بقدر معاصيهم وذنوبهم ثم يخرجون من النار. من عقيدة الخوارج أن من دخل النار لا يخرج منها. فلما سمعوا هذا الحديث من هذا الصحابي الجليل ويخالف ما هم عليه من عقيدة، قالوا: أبصر ما تقول. فعرف جابر رضي الله تعالى أن عند هؤلاء الشباب خلل، أن عندهم خلل في فهمهم في عقيدتهم، فأراد أن يصحح ذلك، فصار يحدثهم رضي الله تعالى عنه بأحاديث الجهنميين، ويحدثهم أنه سمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد الفقيه: فرجعنا إلى أنفسنا. اجتمع هؤلاء الشباب بعد حلقات الدرس، اجتمعوا على أنفسهم، فقلنا، قال بعضهم لبعض: أتظنون الشيخ، يعنون جابرا رضي الله تعالى عنه، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسألون بعضهم: هل يكذب بهذه الأحاديث؟ قالوا: لا، ما يكذب. لو قال بعض: نعم يكذب، وأساء الظن بجابر، كان استمروا على عقيدة الخوارج وكانوا شر الخليقة. يقول يزيد: فرجعنا، يعني رجعنا عن هذا المعتقد الضال المجرم، فرجعنا عنها ولم يخرج منا إلا رجل واحد. كل هؤلاء القوم رجعوا لما جالسوا العالم وسمعوا إلى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا عن هذا المعتقد الباطل. دعاة الباطل موجودين في قديم الزمان وحديث. المشكلة أن الشباب الصغار صاروا يؤثرون فيهم أمثال هؤلاء الدعاة، وينتجون المقاطع، ويحبون الناس، ويحثونهم على الخروج على حكام، حتى الحاكم أيها الأخوة. هذه مسألة حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، هي محسومة في شرعنا، الحقوق التي للحاكم والواجبات التي عليه. ذكر العلماء بناء على النصوص الشرعية الحقوق التي للحاكم والواجبات التي على الحاكم. ولو أن الحاكم قصر في حقوقه وقصر في أداء واجباته لرعيته، يجوز الخروج عليه؟ أبدا ما يجوز الخروج عليه. هذا ليس كلامي ولا كلام أحد من الناس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أنه سوف يوجد حكام وسلاطين وملوك يستأثرون بالدنيا ويأخذون بأموالها وعقاراتها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سوف توجد منكرات وجرائم وكبائر ومعاصي يفعلها الحاكم أو تفعل في مملكته، وهو يرى وينظر في مملكته، في سلطانه، في ولايته، في مقره. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب ما العمل؟ نخرج عليهم؟ نتكلم فيهم؟ اسمع ماذا يقول رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ أو فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقهم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قالوا اخرجوا ولا كفروهم أو صدوهم أو اخرجوا عليهم بالسيف أو اكتبوا فيهم في تويتر. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اسمع الحديث الآخر في صحيح مسلم: جاء سلمة بن يزيد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ سؤال واضح. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليهم ما حملتم. أدوا عليهم حقهم، هذا حملتم إلى الله، أن تؤدوا إليهم حقهم، وتقصيرهم في حقكم سلوا من ربكم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مسألة اجتماع المسلمين وعدم تفرق المسلمين تحت هذه الولاية وتحت هذه السلطة من مقاصد الشريعة. إن إذا تفرق المسلمون، هذا خرج وهذا ذهب وهذا خرج بسيفه على ولي الأمر وهذا صار يبالي بولاة الأمر، تمزق ضعف المسلمون، ضعف المسلمون. فهذا أمر مهم أن يدركه المسلم، لا يشكك في وصول دينه. يوجد من أصحاب الدعوات الآن من يدعو إلى إخراج الناس من السنة إلى البدعة، يدعوهم إلى أنواع من البدعة، إما صلوات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى عبادات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرع، أو إلى طرق من أنواع الطرق المحدثة، أو إلى فرق. كل واحد يدعو الناس إلى فرقته وإلى جماعته، سواء كانت جماعات وفرق في القديم ولها ارتباط بالآن أو لم يكن ذلك، هذا موجود. كل واحد يدعو إلى جماعته وإلى فرقته وإلى حزبه. الدعوة تقول لله، لا يجوز انتساب لغير الإسلام والسنة، بل يجب اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لا يتعصب الرجل إلا لله، لشرعه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي ينتسب إليه ويتعصب له ويتبع فيه، لا يذهب مرة مع الجماعة الفلانية ومرة مع الجماعة الفلانية ومرة مع الفرقة الفلانية ومرة مع الطريقة الفلانية. لا، كن متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، هي ما كانت على مثل ما عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يجب أن تعرف ما هذه الفرقة وما هي صفاتها وما هي أصولها حتى تكون منها بإذن الله وفضله ورحمته، وتسأل ربك ذلك. يوجد من الدعوات الضالة من يريد أن يجدد الدين في نظره، تجديد الخطاب الديني، وليس مقصوده تسهيل العلم وتقريبه للناس بالوسائل الجديدة والعصرية، هو يريد أن يهدم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويقول تلك النصوص نزلت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا وهي لا تصلح إلى هذا الزمان. لا والله تصلح، بل هي مصلحة لهذا الزمان ولما بعده من أزمان، ولا تضاد بين الاستفادة من الدنيا وتطور الحياة وبين التمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فيدفق هناك دعوات تجديد الدين والثورة على الموروث وعلى النص الشرعي وعلى كتب السلف ورميها وراء الأظهر، والاكتفاء بأفكار بعض الناس في هذا العصر، وأنه لا حاجة لنتحاكم إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه الثورات التي تنادى على الموروث وعلى النص الشرعي، والدعوات تبع تجديد الدين وتجديد خطابه، وأنه لا يوافق العصر. كيف لا يوافق العصر؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم لا يوافق العصر، وصالح لكل زمان بأمر الله سبحانه وتعالى. القرآن صالح لكل زمان، والشريعة شاملة تامة كاملة لكل شيء، فضل من الله سبحانه وتعالى. رسول الله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها نهار، وما أوتوا الناس إلا من قبل تقصيرهم في فهم شرع الله وتقصيرهم بتمسك بكتاب الله. فتح المسلمون المشرق والمغرب وقاموا بشرع الله ودينه وعادلوا بين الناس من جميع الطوائف والفرق، ما ظلموا أحدا. هذا فضل من الله، لابد أن يكون المسلم اعتزاز بشرع الله ودينه يفتخر بالإسلام وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين العظيم الذي حتى العقلاء المنصفون شهدوا له من المشرق والمغرب، شهدوا له وقرروا صلاحية بهذه للناس. والحق ما شهدت به الأعداء، ما عندنا شك في ديننا ولا شك في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم لا يضعف بل يكون قويا. وهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية متمسكة بدينها على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على ما فيه يأتي من ضعف وعلى ما يأتي من قصور، لكن الحمد لله شريعة الله قائمة وسنة الله رسول قائمة وتطبيق شرع الله والقضاء بحكم الله، والحمد لله خيرات الدين والدنيا فيها ولله الحمد لله. هذا فضل من الله، هذا مثال حاضر وشاهد بين، نحمد الله على ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن القصور وأن يوفق أولاة الأمور لكل خير. فالمسلم ينبغي أن يعرف فضل الله عليه بالإسلام وفضل الله عليه بمعرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عنده شك ولا ضعف ولا خور في دينه، وإن حصل منه قصور ووقع في معاصي يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآن مع هذه الأفكار الضالة وهذه الانحرافات الكثيرة وهؤلاء الدعاة الذين أزكم الأنوف ولجوا الآلام بدعواتهم الضالة المنحرفة، سواء من إلحاد من علمنا أو من خروج على ولاة الأمر أو دعاة ثورة أو بدع أو ضلال أو جماعات أو فرق، كيف يحمي المسلم نفسه منها؟ أولا عليه أن يتعلم التوحيد وأن يتقرب إلى الله بتوحيده وأن يغرس التوحيد في قلبه وفي قلب أولاده وفي نفوس الناس. لازم يورث التوحيد ويعلم الناس أصول الدين المرة والمرة والمرة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يربي الناس ويربي الصحابة ويربي الناشئة والغلمان على توحيد الله والتعلم به، بل كان صلى الله عليه وسلم وهو في بلد التوحيد المدينة وبين رجال التوحيد وهم الصحابة يأخذ البيعة تلو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا، يقول كما في الصحيح ألا تبايعوني؟ للصحابة الذي معه قالوا قد بايعناك رسول الله فعلى نبايعه، قال ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك رسول الله، قال ألا تبايعوني؟ قال عوفوا بسطنا أيدينا، قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعه؟ قال تبايعونني على ان لا تشركوا بالله شيئا. فياخذ البيعه لا يشرك بشوام الصحابه، القمه في تحقيق التوحيد في هذه القمه في البعد والحذر من الشرك، ومع ذلك يزرع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخوفهم منه، بل من تربيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لامته إذا أصبح وإذا أمسى كما عند أبي داود يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكفر وهو المعصوم منه. نعم تربية لهذه الأمة، توجيه لهذه الأمة أن تحذر على نفسها أن تقع في الكفر، لأن دعاة الكفر كثر والذين يلحدون الانحراف هذه الأمة كثر، فإن لم تعتصم بالله وتدعو الله وتلتجئ إليه انحرفت وضللت. وصباح ومساء. اللهم إني أعوذ من الكفر. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي وفى، الذي قام بدين الله، أمره الله بكلمات أتمهن، الذي كسر الأصنام بيده، الذي ابتلي في والده وولده وزوجه وقومه بلاءات عظيمة، ترك أهله وولده في واد غير زرع لا ماء ولا شجر، يرى في المنام أنه يذبح ابنه فيقول لابنه: إني رأيت أني أذبحك، انظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أسلم الأب والابن الأمر لله لما أسلما وكله الجبين، ولم يبق إلا أن يهوي على حلقه بالسكين، ناداه الله وفداه بذبح عظيم، وأخبر أن هذا بلاء مبين، بلاء عظيم مرت على إبراهيم، بلاءات عظيمة، يلقى في النار من قومه، يتلطف مع والده، حقق التوحيد، أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خليل الله. ومع ذلك لما رأى الأصنام وتعبد من دون الله دعا ربه والتجأ إلى الله قائلا: واجنبني ومني أن نعبد الأصنام، لما ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم يدعو ربه يجنب عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده. المسلم يحذر ويخاف ويدعو ربه ويلتجئ إليه. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب موجه لمن يعرفه؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، رجال بشروا بالجنة يخشى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في هذا الأمر العظيم. فماذا نقول نحن؟ عمر الفاروق أبو حفص الذي رآه الشيطان في فج سلك فجا غيره، يسأل حذيفة كما عند وكيع في الزهد ويقول: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يسأل هل وقع في الإثم؟ بوب البخاري في صحيح: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر عن مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كلمة جبل بك. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فلا بد أن يحقق المرء التوحيد لينجو من الأفكار، ويدعو ربه أن يعصمه وأن يحييه على التوحيد وأن يميت على التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ينشئ أولاده على تعلم أصول الدين، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا بد أن يخرج من ذلك حتى يقطع الباب على الذين إذا زرع التوحيد وعلق المرء لله ما عاد قبل دعاة الحال ولا تشكيك في دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد حسنه ابن رجب كان مردفا لابن عباس قال: يا غلام غلام، يخاطبه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم تعليق بالله تعلقا كاملا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفت الصحف. إذا صار عند الناشئ هذا القوة والتعلق بالله، هل يقبل من دعاة الإلحاد؟ ولا يقبل من شيء في دين الله ودعاة الكفر؟ تعلق قلبه بالله، بدعاء الله، بالالتجاء إلى الله، بسؤاله، الافتقار بين يديه، هذا من المهمات في سبيل الوقاية من هذه الأفكار الضالة. تعلم التوحيد وطلب العلم عند أهل العلم في هذا الباب العظيم الذي هو حق الله علينا. التوحيد هو حق الله علينا، لا يقبل الله ممن ضيعه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا فعلا. أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، لا تتقرب إلى أحد لا في ألفاظك ولا في أفعالك ولا باعتقاد الطلقية بعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بالبدوي ولا بغير الله، تحلف بالله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. تتعلق بالله وحده، تسجد لله، تعبد الله، تدعو الله وحده. لا يدعى أصحاب المشاهد والقبور والأوثان والأصنام والمزارات، لا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكون في قلبك خوف من التعبد والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. تخاف الله وترجو الله سبحانه وتعالى. هذا المسلم يتعلق بالله لا يتعلق بغيره، ومهما بلغت عظمته ومهما بلغت منزلته فإنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم. فالذي يدفع الضر ويكسر الكرب ويغفر الذنب هو الله وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وما أدراك ما أحد، غزوة عظيمة ابتلي فيها المسلمون بسبب ذنب واحد فعله بعض الرماة عن اجتهاد، قوم خرجوا غضبا لله كما قال حسن بصري لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب ذنب واحد هزم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج وجهه وسال دمه وهشمت البيض على رأسه، دفع الضر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، نصر جيشه، النصر من الله. والذي يمسك بالضر ويكسر الضر هو الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. فيكون المسلم متعلقا بالله سبحانه وتعالى ملتجئا إليه، وعليه أن يعتصم إذا أراد النجاة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة والحرص على ذلك. إذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. لا ترد حديث الرسول بعقلك ولا بذوقك ولا بهواك، سلم الأمر لله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك مما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما. تعتصم بالكتاب والسنة على منهج السلف الأمة، ولا تخالف ذلك لا باسم ولا برسم، بل تكون متبعا. لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا مبتعدا عن كل ما يخالف ذلك. كذلك أيها الأخوة، من سبل النجاة والوقاية من هذه الأفكار المنحرفة التي تخرج من الدين أو تخرج من السنة إلى البدعة وإلى الضلالة الالتجاء إلى الله. المسلم يلتجئ إلى الله أيها الأخوة، ويكثر من دعائه ويتبرى من حوله وقوته، ويلتجئ إلى حول الله وقوته، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب في تطبيق ذلك أمثلة كثيرة، قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل استفتح بهذا الدعاء وهذا الاستفتاح العظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بينك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تلتجئ إلى الله أن يهديك، وهذا من أعظم الأدعية. ولذلك في كل صلاة، في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هدي المرء إلى الصراط المستقيم، إلى الإسلام، إلى السنة، إلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بإحسان، سلم ونجا وفاز بإذن الله ورحمته. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال ابن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأمر أمته ويوجههم أن يتعوذوا بالله من الفتن، من أنواع من الفتن. بل كان يعلمهم هذا الدعاء في الصلاة، أن يقولوا في صلاتهم كما يعلمهم السورة من القرآن. كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتن يتعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. يعلمهم التعوذ واللجوء إلى الله من هذه الفتن. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أمره أن يقول هذه الكلمات العظيمة: اللهم اغفرني، اللهم اغفرني، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني. إذا رحمك الله وعافاك وهداك ماذا تقول؟ تمت لك الرحمة من الله، والهداية من الله، والعافية من الله، قد سلكت سبيل النجاة. الواحد يدعو الله سبحانه بهذه الكلمات العظيمة: اللهم اغفرني، واهدني، وعافني، وارزقني، وارحمني. كلمات عظيمة يقولها المسلم في كل صلاة، ويستشعر هذا الأمر وهو يقول بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب النجاة من الفتن ومن أذكار الضالة البعد عنها. بعض الناس يظن أنه معصوم من الفتن وأنه لا يفتن. المسلم يبعد ويبقى بنفسه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، لا تفتن نفسك. بعض الناس يفتح هذه المواقع المريبة، ينظر للداعي الضال فلان، أو الداعي الضال فلان، أو إلى هذا الملحد وإلى كلامه، يقع في قلب قلب ضعيف. كان السلف لا يسمعون، كانوا يغلقون آذانهم ويسدونها، وقالوا إذا رأيت المبتدع في طريق فاسلك طريقا غيره، وكانوا ينهون عن مناظرة المبتدعة ويمنعون من ذلك لئلا يتأثر الحاضرون من السنة. حكى الإمام مالك عالم المدينة حكى ذلك، ونقله عن ابن عبد البر، وحكى إجماع العلماء عليه، والبغوي وغيره من أهل العلم حكوا الإجماع على تحريم المناظرات في العقيدة بهذه الكيفية. وهذا ينظر إلى ما يقول هذا وما يقول هذا، ثم يضع في حيرة. ابتعد المسلم، أعز ما تملك ودينك، أعز ما تملك وتوحيدك لله وعقيدتك، هذا أعز ما تملك. كيف ترخص للناس؟ كل من بغى يتكلم في دينك وتستمع له وتنظر إليه تشكك في دينك. لما جاء رجل إلى الحسن البصري يريد أن يناظره في دينه، قال الحسن البصري: أما أنا فقد أبصرت ديني، أما أنت فالتمس دينك. ولما جاء رجل لابن مالك قال: أريد أن أناظرك. قال: ثم ماذا؟ قال: إن غلبت اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. قال: وإن جاء ثالث فغلبنا. قال: اتبعك. قال: ما جعلت ديني مجال للتلاعب، مرة تتبعك، مرة تتبعني، مرة تتبع فلان. دين واضح، فلا تسلم نفسك، وأذنك وعقلك منه يخرج، ولا تستخفل الله سبحانه وتعالى نبيه، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فانتبه تستخف، ولا تكونن من الجاهلين. مسلم يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ومواطنها، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. كم من الناس ضلوا بسبب سماع أهل البدع، كثر على مر التاريخ، حتى وجد من العلماء من ذكر عنه في سيرة عبد الداراوردي أن ولده من أسوأ الولد، فقد أخرج والده من السنة إلى الإرجاء. وعمران بن الخطاب كان مؤذن، كان من السنة وكان على السنة، فتن بخارجية، امرأة خارجية من الخوارج، فتزوجها يريد أن يهديها، فذهب معها في معتقد الخوارج. مسلم ضعيف يلتجي لربه ويبتعد عن أسباب الفتنة، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. لا تدخل نفسك في ذلك، واسأل ربك السلامة والعافية، اسأل ربك السلامة والعافية، واسأل ربك أن يعافيك ولا يبتليك. القلوب ضعيفة أيها الأخوة، قد يفتن المرء بكلمة يلقي لها بالا من مبتدع، قد يفتن بنظرات يتابعها. المسلم أن يكون بعيدا عما يفتن قلبه وما يزيغه. كذلك من أسباب الوقاية من هذه الأفكار الضالة الأخذ عن العلماء والرجوع إليه. لا بد أيها الأخ المبارك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب علينا أن نرجع إلى العلماء، وأن نأخذ منهم، وأن نصدر عن رأيهم، خاصة إذا كثرت الفتن وانتشر دعاتهم. وهذا الزمان ما أكثر الفتن وما أكثر دعاة الفتنة، كثير جدا في هذا الزمن نسأل الله العافية، والعلماء قليل. فيجب علينا أن نرجع إلى علماء السنة الثقات الذين يقومون بشرع الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وهم مدراء الدعاوى، ويقوم التابعين لسنة محمد معظمين لما ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا من المهمات، وأن تعرف عالم السنة، عالم السنة متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله وفي شكله وفي هيئته في سمته، ما يخالف السنة. هل وجد من ينتسب إلى السنة وإلى ما يتعلق بالسنة هو أبعد ما يكون عن السنة، لا في اعتقاده ولا في هيئته ولبسه، ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. كذلك من سبل الوقاية من أفكار الضالة تربية الناشئ على الخير، إشغاله بما ينفعه، سواء كان الإشغال بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، من تعلم علم ينفعه، إشغال بحفظ كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقبول المقررات الدراسية. لأن الناشئة إن لم يشغل بشيء انشغلوا بما هو شر، فعلى الأب وعلى الأم وعلى المدرس وعلى المربي أن يزرع في أبنائه في طلابه في تلاميذه الانشغال بما ينفع، ويحاول أن يشغله بما ينفع. لا مانع من أوقات استرواح واستجمام، لا إشكال فيه، أتكلم أن ينشغلوا بما بما لا ينفعهم أشهرا أو أسابيعا، هم لا ينشغلون إلا بما قد يضرهم إما في دينهم أو يضر في بدنهم، أن ينشغلهم بأمور تنفعهم تعود نفعا عليهم، النفع الديني أو الدنيوي. هذا متيسر أن يشغل أبنائه بما ينفعهم في أيام العطل الخاصة، أن يشغل بما ينفعهم في أمر دينهم أو دنياهم. لذلك تقرؤون في سير السلف وكيفية تربيتهم لأبنائهم تجدون عجبا، كانوا أحيانا يحثون الابن أن يذهب إلى حلقة العالم، يقول اذهب إلى فلان حلقة العالم فلان وأعطيك كل يوم دينار. وإذا طلب الناشئ الغلمان العلم على صغر نفع الله بهم أمة على كبر. عطى ابن أبي رباح تعرفونه أعلى الناس في المناسك، أعلى الناس في المناسك، كان يقول لا يفتي في المناسك إلا عطى. جاء الخليفة سليمان بن عبد الملك جلس بين يدي عطاء يسأله، عطاء طلب العلم من صغره، وكان فيه قيل في سيرته وفي وصفه كان في 9 علل في بدنه، 9 أوصاف في بدنه يعني مثله. ومع ذلك لما طلب العلم وجد ووفقه الله سبحانه جلس الخليفة بين يديه يسأله. وأحد العلماء آخر يلعب مع الصبيان فدعته أمه قالت له يا بني إنك قد خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الصبيان، فاطلب العلم فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال فنفعني الله والله بكلامها، يقول فطلبت العلم حتى وليت القضاء. فعلى الأب والوالدة وعلى المربي أن يربي أبناء المسلمين على الذي يعود عليه بنفعه في دينه ودنياه، ولا يشري له ويفكر أبنائه التخلص من ارتباط. هذه من الواجبات ومن الأمانات التي حملتها، أن ترعى ابنك وولدك وبنتك وتحافظ عليه في هذه الضالة، أقل الأحوال تحذرهم وتنبههم. لكن نسأل الله العافية يصبح هذا الابن عدوا لك، عدوا لمجتمعه، عدوا لأمته، نسأل الله العافية. ولذلك الاعتناء بمسألة الابن قبل أن يوجد أمر الاعتناء باختيار الزوجة الصالحة، وقبل الجماع يذكر الدعاء الوارد، وإذا قدم هذا المولود أذن في أذنه، هذا تهيئة أن يكون هذا الابن نبلة صالحة في مجتمعه. فلا بد من الاعتناء بجانب التربية اعتناء عظيما، وننشأ على أصول أهل السنة والجماعة في تعظيم الله، في توحيده، في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلم أصول الدين وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وليعلم الواجبات الشرعية وإقامة الصلاة. يقول ابن سيرين كن كانوا يأمرون بالصلاة ونحن صغار فربما ضحكنا في الصلاة. يقول ابن سيرين عالم علم الأمة، يقول فربما ضحكنا في الصلاة فأمرونا بإعادتها. كانوا يشمون أمروا أبناءهم بالصلاة 7 واضربوا عليها 10 وفرقوا بينهم في المراجع. إبراهيم عليه السلام كان من دعاه وجهني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الوالد ولده اجعلني من قيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته. يعقوب يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إله وإله آباء. لا بد من الاعتناء بالتربية الأبناء غاية العناية، فهؤلاء هم عامود هذه الأمة. إذا صلح الجيل بإذن الله صلحت الأمة. أما أن ينشغلوا بتفاهات بأمور لا تعنيهم تضرهم، فضلا عن أن ينقوا أسماعهم لدعاة بدعة وضلالة وانحراف أو شهوة أو شبهة. لا بد الأب أن يعلم ذلك وليربيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربينا حتى على آداب الأكل. لما طاقتنا في الصحفة بن سلمة رب سلمة مسلم رحمه الله قال يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يملك. لا بد الاعتناء بجانب التربية غاية عناية وألا يشغل بما لا ينفع وألا يمكن الطالب إلا عند معلم حسن الدين حسن الخلق حسن الاعتقاد. هم يجعلون أبنائهم لكل أحد مرميين عند كل مدرس يدرسهم الضلال والحق والباطل ويأخذ سنة البدعة. اختر المعلم الثقة والمدرسة الثقة تربي أبنائك وتعين على تربية أبنائك بهذه المرة وعلى الاعتناء بجانب مقررات التعليم ومناظر فيها ويراجعها مع أبناء وأن لا يشغل الطلاب بما لا يعنيه. يجب أن لا يشغل بما لا يعنيه يشغل بما يعنيه. هذا من الأمور التي تقي بإذن الله تنبيه الطلاب والناشئ والتلاميذ والأولاد تنبيههم على الضلال على سلوكهم وعلى المسلمين أن يحتاط لأبنائه قبل وبعد الدعاء له بالصلاح يدعو الله له بالصلاح ومع ذلك ينذر الأسباب الحسية والمعنوية والنصح لهم أو يترك أبناءه يسمعون لكل أحد وينظرون لكل مقطع ويتابعون كل أحد. هذا من تضييعنا والتفريط في أداء الأمانة. لا بد أن تعتني بذلك وتنصح أبناءك بأسلوب حسن والرفق معه. لما جاء رجل عمر قال إن أبني ضربني قال وما فعلت؟ قال إني كنت يعني مهملا ابن غاية الإهمال أسميه تسمية قبيعة. قال عققت ابنك صغيرا فعقق كبيرا. وكما وأعظم فساد للأبناء هو تفريط الآباء كما قال ابن القيم. ما أفسد يقول ابن القيم ما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء. المسلم لا يفرط في هذه الأعمال العظيمة لأن الخلل فيها خلل بالمجتمع خلل بالأمة. المسلم يحتاط في هذا الباب كذلك من سبل الوقاية في الفتن والأفكار والعبادة. يشغل المسلم نفسه بالعبادة وقد تنوعت العبادات في ديننا عبادات بدنية قلبية قولية عبادات متعدية وعبادات قاصرة. فعلى المسلم أن يشغل نفسه في العبادات يشغل نفسه. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به أتثبت به. قال لا يزال لساني رطبا بذكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا رحمة والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات 100 مرة أعتق من رقاب 14 أجر عتق الرقبة تجد في هذه الأيام. فالمسلم الذي يشغل لسانه بذكر الله الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر في خلق السماوات والأرض. فالمسلم الذي يشتغل بالعبادة أن يشغل وقته بالعبادة وأن يكون قدوة خاصة لوقت الفتنة. هل تقصد بإذن الله من الفتنة؟ لما كانت العبادة عظيمة في وقت الفتن؟ اسمع ماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الحرج كهجرة إلي. العبادة في الحرج يعني أيام الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجرها كأجر هجرة الله أكبر. قال النووي رحمه الله تعالى وإنما عظم قدر العبادة أيام الفتنة لأن الناس انشغلوا بالفتنة عنها يعني عن العبادة. فعلى المسلم يعتني بباب العبادة وأن يتقرب إلى الله وأن يحسن صلاته وأن يحسن تفكر في آخرته، وأن لا يغتر بهذه الدنيا. انتبه تمرك هذه الدنيا، انتبه أيها المسلم، أنت مخلوق لله، ما خلقت لهذه الحياة. هذه الدنيا دار ممر لا مقر، مجال عبور، زرع للآخرة هذه الدنيا. فعليك أن تترك هذه الدنيا من قلبك، إياك أن تغتر بهذه الحياة. لا تغرنكم هذه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس خطبنا صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، عرضت علي الجنة والنار فلم أرى في الخير والشر كاليوم. غض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل. المسلم لا يغتر بهذه الحياة، أيام معدودة ثم تمضي، تلاقي ربك بما قدمت من أعمالك، إن خير فخير وإن شر فشر. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. انتبه أن تغتر بهذه الحياة، أن تغرك الدنيا، أن تتعلق بها، أن تكون من أهلها، بل تعلق بالله وأقبل على الله، واستعمل هذه الدنيا للتزود لدار الآخرة. هي دار القرار، هي الآخرة دار يوم التمام. إياك أن تغبن. نحن المسلم والبائع والمشتري إذا غبن في بيعه أو شرائه ضاق صدره وهو غابن في الدنيا، هو بحساب. الغبن يوم القيامة، ذلك يوم التراضي. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. ومن العجب من يحزن لنقصان ماله ولا يحزن لنقصان عمره. تعجب، تذهب عليك هذه الساعات وهذه اللحظات محسوبة في عمرك، كل يوم تسير إلى الله مرحلة يوشك أن تصل. قيل للربيع: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا ونطول آجالنا. وقيل لفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أو قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ يعني كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. ولما حضرت الوفاة الحسن البصري قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، نفيس ضعيفة وأمر مهول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما حضرت الوفاة حبيب العجم بكى، قيل: ما يبكيك يا حبيب؟ قال: إني سوف أسافر سفرا ما سافرت قط، وأسلك طريقا ما سلكت قط، وأقدم على سيدي ومولاي وما رأيته قط. ولما حضرت وفاة محمد بن سيرين بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عمل للجنة العالية. فعلى المسلم لا يغتر بعمل، وش قدمت من أعمال تنجيك من النار. فالمسلم يحتاط لدينه ويحتاط لنفسه ويقبل ويقبل على الله، سوف تصرع كالرسول على غيرك. لما دخل ذكر بن خلدون أو غيره أن امرأة مروا عند مقبرة ووجدوا فيها، دفن في هذه المقبرة 1000 رأس 1000 سلطان، ومكتوب تحتها: سلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظام. يا نفس أين أبي وأبو أبي وأبوه؟ عدي إلى أبالك محسوبه، عدي فإني قد نظرت فلم أجد. بيني وبين أبيك آدم من أبي، قد مات ما بين الجنين إلى الرضيع إلى الفطيم إلى الكبير الأشيب، فإلى متى تراني لاعبا وأرى المنية في أتت لم تلعب. فالمسلم يقبل على ربه، ولا يغتر بدنياه، ولا يتزود لآخرته، فإن أمامه يوما عظيما تزلزل فيه النفوس، أمر كبير وعظيم. أسأل الله العلي العظيم أن يعصم وإياكم من مثل ما ظلمت، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكفي وإياكم شر هذا القارب، وأن لا يجعل فتنة في ديننا، ولا يجعل دنياكم أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى ذلك مصيرنا. إنه ولي ذلك.